إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت أحبتي في الله يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا النداء الرباني يا أيها الناس تكرر في هذه السورة 3 مرات وتكرر في القرآن كله 20 مرة ولهذا لو قرأنا القرآن قراءة متدبر لو قرأت القرآن قراءة من يحصي ويتتبع ويستقرئ ستجد أمورا عجبا تفيدك في التفسير تفيدك في الفهم تفيدك في التدبر يا أيها الناس هذا هو الخطاب القرآني العام خطاب لعموم الناس مؤمنهم وكافرهم وعادة ما يتضمن هذا الخطاب دعوة للإيمان دعوة للتوحيد ولهذا وجدنا أول خطاب في القرآن يصدره ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بما أنكم تعلمون أنه الخالق بما أنكم تعلمون أنه الرزاق فكيف تتوجهون إلى غيره في العبودية وفي نفس السورة جاء الخطاب في البقرة مرة أخرى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فجاء في البقرة 2 مرات وجاء في سورة فاطر وفي سورة النساء 3 مرات وجاء في سورة يونس وفي سورة الحج 4 مرات وجاء في 4 سور من سور القرآن الكريم مرة آخرها في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا الخطاب في القرآن الكريم متنوع ومتعدد، فهناك خطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وهناك خطاب لأهل الكتاب أو لبني إسرائيل، وهناك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة أو بوصف الرسالة. لو تتبع متتبع نداءات القرآن سيجد فيها عجبا. لنقرأ القرآن قراءة متدبر. وفي هذا الخطاب يا أيها الناس لابد أن يلتفت الجميع، لابد أن ينتبه الجميع. الخطاب ليس للجماعة المؤمنة فحسب، الخطاب للدنيا بأسرها، لكل ساكنيها. يا أيها الناس إن وعد الله حق. إي والله القرآن حق، الإيمان حق، وعد الله حق، بل ووعيد الله حق. ولهذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يستعرض هذا المعنى إذا قام يصلي من الليل. كان إذا قام يصلي من الليل توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قرأ بالعشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ابتداء من قول ربنا تبارك وتعالى في الدعوة للتفكر والتدبر: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وفي رواية وينظر إلى السماء إلى آخر السورة، ثم يشرع في الصلاة فيصلي. فكان إذا صلى استفتح صلاة الليل بهذا الدعاء، أو قل بهذا الذكر، أو قل بهذا الاستفتاح: اللهم لك الحمد. ومع أن نستحضر هذا المعنى في سورة افتتحها الله بالحمد، سورة فاطر، هي السورة الخامسة من سور القرآن الكريم المفتتحة بالحمد. بدأ الله هذه السور بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وختمها بفاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ثم ذكر ذلك على مدى سور القرآن الكريم لمن يتدبر ومن يتأمل. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، وفي رواية: لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية: ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض. اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر الدعاء. هذا تعبير المؤمن، تعبير المؤمن: الله حق، والحق هو الثابت الذي لا يتخلف، الحق هو اليقين الذي لا ريب فيه ولا شبهة فيه. ولهذا فالمؤمن يعلم هذا حق اليقين، كما يقول ربنا تبارك وتعالى في حديثه عن اليقين: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال ربنا هذا بعد أن ذكرنا بعلم اليقين وعين اليقين، ثم قال عن أحداث الموقف ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار: إن هذا لهو حق اليقين. فإيمان المؤمن حق ويقين، إيمانه بوعد الله حق، ويقين يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم هذه تستطيع أن تضع تحتها خطوطا كثيرة تقف معها وقفات كثيرة. ما الذي يغر؟ وما هو الغرور؟ وما هو الاغترار؟ نجد في هذه الآية فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد فسر الغرور في هذه الآية بالشيطان الرجيم، ولهذا فسره ربنا فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكي نقف بعض الوقفات مع أدوات الاغترار، نجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبشرنا بآيات الوعد وأحاديث الوعد، ثم يقول لنا لا تغتروا إياكم والاغترار، إياكم والغرور. وتحقيقا وتحديدا في حديث عثمان في الصحيحين حينما توضأ على الملأ، توضأ أمام الناس، دعا بوضوء ثم توضأ أمام عموم المسلمين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، شبه الوضوء اللي أنا بتوضأ قريبا منه، ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه أي بالدنيا غفر له. ثم قال عثمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وكأني بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن كثيرا من الناس يغترون بأحاديث وآيات الوعيد، يغترون بأحاديث وآيات الوعد، وربما لا تخوفهم ولا تزلزل قلوبهم آيات وأحاديث الوعيد. الوعيد ليس لنا، كل وعيد في القرآن مش لنا، ده لبني إسرائيل، ده للكفار، للمشركين، إنما نحن أمة الحبيب. وكثيرا ما يترسخ هذا على ألسنة الخطباء ويترسخ هذا في قلوب المؤمنين، أو إن شئت الدقة في قلوب المسلمين، لأن المؤمن هو من جمع الإيمان والإحسان مع الخشية، فيؤدي هذا إلى غرور كاذب، إلى غرور كاذب نسميه رجاء. يقول ربنا تبارك وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، والحقيقة أن الحياة الدنيا بطبعها دار غرور. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى في مواضع عديدة يصف الدنيا بأنها متاع الغرور وبأنها دار الغرور. كل نفس ذائقة الموت، هذه حقيقة وحق، لكننا جميعا نرى الحقيقة في غيرنا. أما نحن هموت بس أنا في الآخر، لا إذا كان في موت، لأن النفس تمنيني بطول البقاء، وربما يكون الموت على الأبواب، لكن الإنسان يمني نفسه وتمنيه نفسه، وهذا من الغرور. وقد رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، انتبهوا لهذا الرسم الهندسي، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، الحديث في الصحيحين تحديدا في اول كتاب الرقاق من صحيح البخاري، خطا مربعا يعني رسم مربع، كلنا نعرف نرسم مربع. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعة ثم خط خطا خارجا منه. تعال في وسط المربع واعمل نقطة واخرج بالنقطة بخط مستقيم إلى خارج المربع. هو ده الرسم الهندسي الذي خطه بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. طب ما الذي نستفيده من هذا الرسم؟ أشار إلى النقطة في داخل المربع وقال هذا هو الإنسان. هذه النقطة في داخل المربع تعبر عن الإنسان، هذا هو الإنسان. ثم أشار للنقطة خارج المربع التي تتصل بالأخرى بخط مستقيم خارج، قال وهذا الذي هو خارج أمله. فيما يؤمل وفيما يتوقع أن يحقق، الأمل طوال. هذا هو الإنسان وهذا الذي هو خارج أمله وهذا أجله قد أحاط به. خطوط المربع الأربعة أجله، تذهب يمينا تذهب يسارا شمالا جنوبا شرقا غربا سيدركك الأجل، أينما تكون يدرككم الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يبقى خط الأجل يسبق خط الأمل. إذن فالإنسان بطبعه يؤمل يؤمل ويؤمل حتى يغتر، يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، مات قبل أن يحقق الأمل. هذا طبيعة الإنسان. ولهذا جاء القرآن يذكر، بل أقول وجاء الشيب يذكر. إذا وقفت أمام المرآة وأنت شاب فوجدت بعض الشعرات البيضاء قد تسللت إلى شعر رأسك أو لحيتك، ربما تركن إلى بعض الأصباغ لتداريها، ولكن كيف تداري السنون؟ كيف تداري السنين؟ كيف تداري الآلام والأوجاع في الجسم؟ ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى لأهل النار وجاءكم النذير، في نفس السورة في سورة فاطر، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه أمنية أهل النار، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول ربنا أولم نعمركم، ألم نعطيك عمرا، ألم نعطيكم من العمر ما يمكنكم من الإيمان والعمل والتذكر والاعتبار، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مش أعطيتكم عمر يسمح لكم بالتذكر بالاعتبار، ورأيتم غيركم قد تذكر واعتبر، فلماذا لم تتذكروا؟ لماذا أعرضتم؟ لماذا اغتررتم؟ ولهذا قال ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسر النذير هنا بالشيب، شيب الشعرات، وفسر النذير بانحناء الظهر وضعف البدن. لما تبدأ تروح للدكاترة وأحد الأطباء يقول لي لما توصل سن 50 هيئ نفسك، قلت له هيئ نفسي ليه؟ قال لي هيئ نفسك لمصيبة كبيرة في بدنك عشان ما تزعلش، عشان ما تقولش ايه اللي حصل به، شيء في الكبد، شيء في الامعاء، شيء في كذا في كذا في كذا، وكثير من الناس يموتون قبل ذلك. اليست هذه نذر؟ أليس هذا نذير؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. من لم يتذكر، من لم يعتبر بغيره، فاجأه الموت وفاجأته سوء حالته عند منيته، فلا يستطيع إلا أن يرجو حيث لا ينفع الرجاء. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يقول الغزالي في إحيائه في أصناف المغرورين: أول المغرورين وأعظم المغرورين هم الكفار والمشركون. أول المغرورين في هذه الدنيا هم الكفار، هم المشركون الذين اغتروا بالدنيا، يقولون عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. احنا عايشين الدنيا دي عشان كده تجد الناس في اوروبا لما حتى يجوا عندنا يتفسحوا هنا، تجد الرجل في سن 50 أو 60 عايش حياته. ليه؟ احنا ساعات ننبهر بهذا، عايش حياته تماما، بيأخذ حقه من هذه الحياة. لماذا؟ لأنه يقول هذه هي حياتي ولا حياة بعدها، إن لم أغتنم هذه الحياة فأنا مغبون. يغتنمها في العمل، في تحصيل المال، في حظوظ شهوته ونفسه، لا يفرط في شيء ولا يعمل لما بعد الموت، لأن الكثيرين منهم يرى أن ما بعد الموت لا شيء، لا يوجد بعث، أو لأن الكثيرين منهم يخدع بأن مجرد كلمة تدخله ملكوت الرب فيغتر بهذا، يكونون أحرص الناس على الحياة، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن المشركين وعن اليهود: أحرص الناس على حياة، ويود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لكن انظر إلى قول ربنا في القرآن: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ولو عاش 2000 سنة، ولو عاش 1,000,000 سنة، لن يزحزح هذا عن العذاب. لماذا يرجئ؟ لماذا يؤخر؟ لماذا يغتر؟ يقولون ما في اليد خير مما في الغيب، ويقولون الدنيا يقين والآخرة شك، وهذا كلام في غاية الفساد. يقولون الدنيا مقبوضة والآخرة نسيئة مؤجلة، واللي في إيدك أفضل من اللي غايب. ولهذا يرد عليهم العلماء بأمرين: الأمر الأول باليقين، أنت عندك يقين وإيمان ولا لا؟ الأمر الثاني بالحجة، أنت لما ممكن تأجل تدفع درهم أو دينار أو جنيه وتاخده بعد 10 سنين بتأجله، ما بتقولش اللي في إيد أفضل من اللي غايب، لأنك طمعان في 10. ولهذا الناس النهارده كتير من الناس يقول لك انا ما ببيعش الا بالتقسيط. ليه يا عم؟ لك عشان يعني المكسب فيه كويس. طب ما في ناس بتاكل عليك الاموال، يقول لك معلش يعني دي خسائر لكن بتيجي ارباح كتير. طب ما انتوا بتتعاملوا بالنسيئه اهو، بالتاجيل اهو، فلماذا في امور الاخره نسوف؟ لاننا اغتررنا بالدنيا. ولهذا قال ربنا: فلا تغرنكم الحياه الدنيا. والحياة الدنيا زينة، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. عدوا 5 دول لتعرفوا حقيقة الدنيا: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، انا عندي ايه وانت عندك ايه، وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم انظروا إلى هذا المثل، يضرب الله مثل الدنيا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. المطر جت، الأرض طلعت النبات، النبات جميل ومبهج ومعجب، الناس اللي بتفهم في الزراعة مبسوطة، الإنتاج النهاردة إنتاج عالي. وبعدين: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، وبعدين ثم يكون حطاما. حصدنا قمح السنة دي وكلنا أمح السناري، راح فين أمح السناري؟ انتهى، انتهى إلى طعام في بطون الإنسان وفي بطون الحيوان، ولم يبق له أثر بعد عين. هكذا الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هتختار ايه؟ ربك بيقول لك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، انت عايز ايه؟ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. واللي عايز شيء بيتوجه اليه، الذي يريد شيئا يسعى اليه، الانسان يهم ويتحرك. فاذا كنت تريد المغفرة فعليك بالتوبة، اذا كنت تريد المغفرة فعليك بترك الذنوب، إذا كنت تريد المغفرة فعليك بكثرة الحسنات. والمغفرة يكون معها الأجر الكبير، المغفرة يكون معها الرضوان، الرضا من الله. أما من يعرض عن هذا فليس أمامه إلا العذاب، أجارنا الله وإياكم من العذاب. ولهذا يذكرنا أهل العلم دائما أبدا بأن الدنيا زينة وشهوة زائلة. انظر إلى حياتك على مدى عمرك، في أي سن أنت، راجع راجع سنين حياتك، إن كانوا 10 إن كانوا 20 إن كانوا 50 إن كانوا 60، راجع كم من مرة عشت متعة من المتع ثم زالت، وكم من مرة نزلت بك مصيبة ثم انتهت، وكم من مرة مرضت ثم شفاك الله، وكم من مرة كنت في صحة وعافية ثم جاءك المرض. الإنسان دايما يتحول، يتحول بين أحداث الدنيا لأن الله قدر عليه هذا. فإياك أن تغتر بالصحة وتنسى المرض، وإياك أن تغتر بطول العمر وتنسى الأجل، وإياك أن تغتر بالعقل وتنسى الخرف. فربما تجد أعقل الناس في آخر عمره قد أصابه الخرف. هي للدنيا هكذا، هي الدنيا زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن والله عنده حسن المآب، حسن المرجع للمؤمنين عند الله. ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عقد مقارنة بين حياتين، الحياة الأولى اسمها الحياة الدنيا، طبعا احنا عارفين الحياة الأخرى. اما تنظر لكلمة الدنيا احنا دايما نفهم منها قريبة، دنيا يعني قريبة يعني دانية، لا هي دنيا ليست بمعنى قريبة، المعنى هنا بعيد. لكن أقرب معنى لدنيا ضد عليا، خد الدرجات العليا ودخل الدرجات ايه؟ الدنيا. الدنيا يعني السفلة، يعني القليلة، يعني الذي لا يطمع فيها إنسان عنده طموح. والإنسان العاقل هو الذي لا ينسى نصيبه من الدنيا، النصيب الحقيقي، النصيب الذي قدره الله له لا ينساه، بل إن الله يوصله إليك بكل السبل والوسائل. لكنه أيضا لا يغفل الأخرى لأن الأخرى أعظم. ولهذا حينما نرى موتانا يموتون، والميت يخوانا على أحد شخصين، إما ميت يموت والعياذ بالله على الكفر والشرك والذنوب الكثيرة، وهذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، لا لحلاوة الدنيا، هي الدنيا مش عنده حلاوة، لكن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لعمل صالح واحد. ولهذا لما قال رب ارجعون ما قالش رب ارجعون وسكت، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ده هو عايز يرجع عشان يعمل حاجة حلوة. طب ما انت كان عندك العمر، كان عندك الدنيا طول عمرك فيها، ولهذا لا يتمنى الرجعة إلا ليعمل، وهو ما كان يعمل، ما كان يعمل. ولهذا نقول لأنفسنا قبل أن تتمنى الرجعة فلا ترجع، أنت الآن في الأمنية، مش بكرة هتتمنى ترجع تصلي ركعتين، طب ما تصلي ركعتين النهاردة. مش بكرة هتتمنى ترجع عشان تصوم يوم، ما تصوم اليوم النهاردة. يبقى أنت الآن ما زلت تستطيع أن تحقق ما سوف تعجز عنه غدا ولن يتحقق، فاغتنم ولا تغتر، اغتنموا ولا تغتروا. وأهم غنيمة غنيمة الإيمان، غنيمة الإيمان واليقين. هذه الدنيا لا يرجو مؤمن أبدا أن يرجع إليها، ولهذا جاء في الحديث في الصحيح ما من مؤمن يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى هذه الدنيا إلا الشهيد. إيه المعنى ده؟ ما من مؤمن يموت له عند الله خير، حتى إن زي حالتنا اللي عندهم ذنوب ومعاصي، بس نسأل الله أن يتوفنا على الإيمان، يموتون على الإيمان نرجو ذلك، ونسأل الله أن يتوفنا وتوفى المؤمنين والمسلمين على الإيمان واليقين. لما بيموت بنحزن إحنا، لكن تعالوا شوفوا إذا كانت الجنازة صالحة، قالت قدموني قدموني، إحنا بنبكي وبنعيط وهو بيقول يلا خلصوني، انتوا سايبيني ليه؟ سايبين الجسد ليه في البيت؟ سايبينه ليه لم توروه التراب؟ قدموني قدموني، انا عايز اصل لعملي. فاذا ما ادخل قبره وراى بابه في الجنه وقيل له هذا مقعدك من الجنه، وراى مقعده من النار وقد اغلق ومقعده من الجنه وقد فتح له، يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ده مستعجل يريد هذا الخير الذي يراه ويعاينه ويشعر به، لكنه يريد أن يعيش فيه. هذا هو المؤمن. فلا يوجد مؤمن يموت يتمنى ولو للحظة أن يرجع إلى هذه الدنيا. يتقال له ترجع تاني، يقول لك واني مجنون أنا، هو نضمن؟ الحمد لله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طب وأنا أحب لقاء الله إزاي؟ أم المؤمنين عائشة تقول يا رسول الله كلنا يخاف الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله. ابسط يا عم انت فزت، انت الان نجوت، انت الان نجوت من هذا الشرك، نجحت في هذا الاختبار، ابشر. عندها يستبشر، عندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن الوحيد الذي يريد أن يرجع إلى الدنيا بعد أن عاين نعيم الآخرة وحياة الآخرة هو الشهيد. لماذا الشهيد؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأن طمعه يغلب على خوفه، هو في حياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء وأنتم لا تشعرون، حياة خاصة أكمل من الحياة الدنيا. طب عايز يرجع للدنيا ليه؟ للسفلة دي ليه؟ طمعان يموت شهيد مرة تانية. الذي يدعوه للطمع في الرجوع أن ينال الأجر مرتين. ولهذا لما وقف عبد الله بن حرام في حضرة ربه بعد أن قتل شهيدا في أحد وقف في حضرة ربه فقال له ربه تمنى عليه نفسك في ايه؟ قال يا ربي اتمنى ان ارجع الى الدنيا فاقاتل فيك فاقتل، انا عايز انال الدرجة دي تاني وتالت. فقال ربه قد كتبت عليها او قد كتبت عليهم انهم لا يعودون فيها. قال يا ربي فابلغ عني، بلغ عني اللي ورايا. الرسول صلى الله عليه وسلم جه لجابر وكان عبد الله بن حرام سيد جابر شاب صغير وسيب له 9 أطفال بنات، 9 بنات صغيرين فوق رؤوس بعض، وجابر 17-18 سنة شايل هم. فقال له أبشر يا جابر فإن الله لقي كلم أباك كفاحا فقال له كذا وقال له كذا. بشرى عظيمة، الشهيد يريد إعادة الكرة ليستمتع بهذا الأجر العظيم. أما كل المؤمنين يقول الآخرة الحمد لله الذي نجوت من الدنيا، فكأن الدنيا شرك يريد أن يقتنصك، فإذا نجوت منه فاحمد الله. وهذا لا يكون إلا بمعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة، لا يكون إلا بعدم الاغترار. غرور العصاة، احنا ذكرنا غرور الكفار والمشركين، غرور العصاة هو غرور الرجاء الكاذب. يقول لك الحمد لله احنا أمة الحبيب محمد ان شاء الله احنا في الجنة. طب انت بتعمل ايه عشان الجنة؟ ده انت بتبارز ربك بالمحاربة، انت ضامن عند الموت تثبت او تثبت. ده في فتنة اسمها فتنة الموت، يأتيك الشيطان بخيله ورجله عند الموت. إن لم يكن عندك يقين، إن لم يتداركك الله بالرحمة، ربما اقتنصك الشيطان في آخر موقعة بينك وبين الشيطان، وانت ضامن بتركا لهذا الإيمان الظاهري وفرحان به. الدنيا دار فتنة، الدنيا دار غرور، ولهذا يظل فيها المؤمن على وجل. المؤمن دايما في الدنيا خائف، ولهذا المغتر الذي لا يخاف، المغتر الذي لا يخشى مغرور. الحسن البصري لما يتكلم عن النفاق يقول لا يخافه إلا مؤمن، لا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. يا الله، طب احنا فين؟ احنا بنتهم نفسنا بالنفاق؟ بنخاف على نفسنا من النفاق؟ ولا احنا مغرورين بشوية حركات وركعات وسجدات، فاهمين ان احنا كده عملنا المطلوب وزيادة، والحقيقة اننا ما فعلنا شيئا، والحقيقة ان حتى افعالنا فبفضل الله، والله بفضل الله، والله ملك فيها سبب، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ده الصحابة اللي كانوا يقولوا كده، الصحابة كانوا يرتجزون في حضرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون والله، يقسمون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. والرسول يقر هذا ويفرح بهذا، منهج صحيح، منهج ليس فيه اغترار. ولهذا كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخافون النفاق على أنفسهم. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ولا يقولن أحد منهم إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ده منهج المؤمن، خايف، خايف لأنه عايش الفتنة، خايف لأنه متعلق دايما بربه، عامل زي الغريق اللي يقول يا رب يا رب. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في الدنيا، يا رب، لأن الله هو الذي سينجيه، لأن الله هو الذي سيمد له حبائل النجاة. لكن إذا أعرض عن هذا كله سيهلك والعياذ بالله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ثم يأتي الاغترار الأكبر ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو كل ما يغر. المال غرور، الصحة غرورة، الولد غرور، الأسرة والعيلة والحسب والنسب تغر، كل ما يغرك في الدنيا غرور. وغرور هنا اسم فاعل، يعني يغر غيره، يخدع غيره، فلا تغتر. وأعظم غرور يغرنا في هذه الحياة الدنيا هو الشيطان الرجيم، ولهذا يملي لنا، يسوف لنا، يطول لنا الحبائل. لسه مدري، عايز تتوب لسه مدري عليه، عايز ترجع يا أخي استمتع، تجد الشيطان دايما عايز أصلي العشاء يا عم، الليل كله عشاء. قال له ما هذا، ما هذا الاغترار، لماذا يزين لي هذا ويسوف لي وأنا لا أضمن أن أعيش لحظة؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الإيمان واليقين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك، فاحتق الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، إن من أعظم ألوان الاغترار الذي ابتلينا بها في هذا العام المنصرم هو الاغترار بالآراء. يصدق علينا هذا المثل، كنا في ذرة وطلعنا البرة، كنا مكبوتين ما بنتكلمش، كنت بتبص على يمينك وعلى شمالك عشان تشوف مخبر أمن الدولة وبتخاف وبتحذر. النهاردة لا، تشتم المشير واللي جابه المشير ما يهمكش. هذا الاغترار الذي أصاب أبناءنا وبناتنا وكهولنا وشيوخنا ينبغي أن نفطن له. هذا الذي حدث فيه خير عظيم، ثورة فيها خير، لو أحسننا أن نستغل هذا لننمي بلدنا، لنخرج من عنق الزجاجة الضيق، لنخرج من النفق المظلم، لنبني بلدنا. بلدنا بقت في ذيل البلاد، الأمة في ذيل الأمم، والبلد ستشهر إفلاسها، فتعالوا بنا لنهدمها ولا تعالوا بنا لنبنيها؟ هنا ينبغي أن يتكلم العقلاء، هنا ينبغي أن يتصدر المشهد أرباب العقول وليس السفهاء الذين لا ينظرون إلا تحت أقدامهم. أنا في مرة عملت مقال وربما كان لقاء محاضرة اسمها الشعب يريد إسقاط الأحكام. ما هو كلمة الشعب يريد بقت على لسان كل واحد يطلع لي بفكرة في نفوخه فما يكتفيش انها فكرة بتاعته يرفع حنجرته بيها فيرددها وراء 10 ولا 100 فكلهم يقولوا الشعب يريد الشعب يريد. هو انت عملت استطلاع للشعب؟ هو انت عارف المسألة دي اخرها ايه؟ انت حسبت حساباتك؟ انت اجتهدت بأدوات الاجتهاد ولا المسائل خلاص عقول الحناجر لا تفكر؟ ولهذا كثير منا صار في هذه الفترة يعجب ويفتن بنفسه وبرأيه، وكثير من شبابنا تمردوا على كل شيء، حتى اخواننا اللي عرفوا بينهم بالإسلاميين يقعون في هنات وهنات تجعل الناس ربما يكفرون بالإسلام. فأخشى على الخير الذي أرجوه ونرجو أن يتحول إلى شر مستطير. هناك مخاوف من تقسيم البلد، هناك مخاوف من حرب أهلية. احنا عمرنا ما عشنا هذه الأشياء، عمرنا في هذا البلد الآمن. ذلك ان ربنا سجلها في القرآن على لسان الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. سجلها الله في كتابه ليمتن بها علينا وعلى اهل مصر من ايام يوسف والى ان يشاء الله. فهل نضيع هذا الامر؟ نحولها الى هذه الترهات؟ إذا كان فقهاء العلم والدين الذين حملوا رتبة الاجتهاد حفظوا القرآن الكريم وتدبروه كلمة كلمة وجملة جملة ووعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوا فيه وعرفوا لغة العرب ودخائلها وعرفوا خلاف العلماء واتفاقهم، ثم يؤذن للواحد منهم فيجتهد، يجتهد مالك يجتهد الشافعي، فنرى مالك يسأل في 40 مسألة فيجيب في الكثير منها لا أدري لا أدري لا أدري. يا ترى شبابنا في الثورة بيقول لا أدري؟ ده احنا بندري كل شيء، أصبحنا ندري كل شيء، حتى أمور الغيب بنتكلم عنها باليقين ونفترض. ما هذا؟ الشافعي الإمام يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ. بعض إخواني بيقول لي والله والله يا دكتور جمال حقنا احنا نقول رأيي خطأ يحتمل الصواب. إذا كان الشافعي بكل أدوات العلم والفقه والفهم بكل أدوات التحصيل بيقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، احنا فين من الشافعي؟ ما في هذا النموذج. لكن احنا لا، ما بنقولش رأيي صواب يحتمل الخطأ، ده احنا بنقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ. هتغلطني انت عارف، هتشوف اللي هيحصل لك، هخونك واقول لك انك عدو للثورة وعدو للبلد، وهقول ان انت مش عارف عندك اجندة، وهقول مش عارف ايه وايه، وكأنني قد احط بالغيب والشهادة. هتمشي ورايا يبقى انت كويس ماشي، يلا تعالى، بس على فين؟ على فين؟ انا شايف الهاوية. ولهذا اقول لا ينبغي ان نترك للسفهاء. يوم الاربع اتصل بي بعض اخواننا وقال لي يا دكتور جمال الناس بتقتل في العباسية، مفيش موقف هتاخدوه؟ طب واحنا نعمل ايه؟ عمال اسال نفسي، نكلم مين؟ طب شوفوا لنا المعتصمين دول يسمعوا لمين؟ ده ما عادوش بيسمعوا لحد خالص، ده كل واحد راكب دماغه. فانا وجهت نداء لأخونا حازم يا أخينا اسحب الناس دي يروح يقعدوا في التحرير يا وحبتهم. إنما أن يستدرجوا لكمين للقتل وسفك الدماء فهذا هو الاغترار. الرجل طلع بعد ذلك وقال أنا ماليش دعوة بيهم هما مش تابعي. ما هو خلاص ما حدش حد بيسمع لحد. بعد النداء ده ما ظهر في بعض وسائل الإعلام وقلت يا مشير أرجوك دماء المصريين. يطلع أحد الدعاء وهذا الدعية قال لي بلسانه والله بلسانه أنا رأيت بعض الشباب يجهز جراكن البنزين وزجاجات المولوتوف ولازم نوقف هذا ونحاول نشوف له حل وإلا يستدرجوا البلد للهوية. وجهت نداء للشباب قلت لهم عشان خاطري نبعد عن هنا يا عم روح اعملوا صدارة في التحرير اعملوها في اي حتة لكن لا تستدرجوا للقتل وسفك الدماء والبلد لا ترجع. فيخرج هذه الداعية ويقول يا شيخ جمال انت بتفهمش في السياسة اتكلم في الفتاوى لكن ما تتكلمش في السياسة. قلت له جزاك الله خيرا ما هو خلاص اي واحد يخلفك هو اللي كان بيقول لي بلسانه يوم الحد قبل شم النسيم وكنا في اجتماع واحد انا خايف على الشباب دول هيولعوا البلد هتولع. لما قلت ارجعوا يا اخوانا هل تقول لهم ارجعوا وانتوا ساكتين ساكتين ولما الشباب يتحرك تقول لهم ارجعوا الشباب ما بيسمعوش كلامكم الشباب لهم قيادتهم. يا الله ما شاء الله ما عادوش بيسمعوا كلام حد وبيتعلموش. احنا بنشوف النهاردة بتوع الجماعة الاسلامية واللي عاش معنا في المسجد ده وبعض من كان في هذا المسجد تعرض لاعتقال ظلما او بغير ظلم وشفنا الوان من الاضطهاد لفترات طويلة ونراهم خرجوا بعد 25 سنة وبعد 30 سنة بمنهج تاني منهج عقلاني اصبحوا ما شاء الله تسمع فلان او علان تجد كلامه متعقل وانت ما ينفعش تتعقل الا بعد الموت ولا بعد سجن 30-40 سنة. ما ينفعش نسمع لغيرنا ونتشاور ونتعقل لا الشعب يريد انا اريد. اصبح الانسان كأنه يعبد هواه وهذه مصيبة مع ان الاصل يا اخوانا دي سياسة ودي دنيا واجتهاداتنا فيها تقبل الخطأ قبل الصواب. المفروض حتى لما اجتهد اقول ده اجتهادي ممكن يكون غلط انا مش عايز الناس تمشي ورايا يا اخوانا نبص فيه ونتشاور لكن لا انا اريد فالشعب يريد. مصيبة. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الاجتهاد اننا نخطئ ونصير بل علمنا بابي هو وامي اننا في الاجتهاد الواحد ربما نجمع بين الخطأ والصواب. جديدة دي احنا نعرف ان الاجتهاد يا تصيب يا تخطئ يا صح يا غلط. عمرك عرفت ان الاجتهاد الواحد ممكن يكون فيه شوية صح وشوية غلط؟ الرسول يقول هذا. ولهذا لما اراد ان يعبر رؤية فقال ابو بكر دعني اعبرها دعني اعبرها يعني اؤولها يا رسول الله فقال اعبر فعبرها الصديق تعبيرا ما اجمله. قصة طويلة مش عايز اطول عليكم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوت المقر لكن الصديق لم يسكت. يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ إلا أنا قلت ده صح ولا غلط صواب ولا خطأ أصبت أم أخطأت؟ فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. اجتهادك اللي أنا سكت عليه ده فيه شوية صح وفي شوية غلط. فقال يا رسول الله أخبرني فيما أصبت وفيما أخطأت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مين هيقول لنا بزماننا ده؟ لابد أن نعرف الحقيقة أن في خطأ وفي صواب وقد نجمع بين الصواب والخطأ ونحترم أنفسنا. أخبرني يا رسول الله فيما أصبت وفيما أخطأت. فسكت بأبي هو وأمي ولم يخبره بشيء. فقال والله لا تخبرني والله لا تخبرني. فقال لا تقسم ولم يخبره بشيء. لنتعلم هذه الحقيقة احترموا أنفسكم احترموا آراءكم احترموا أقوال غيركم لا تفرض قولك على تظن أن الدنيا كلها تسير وراء قولك، ولكن أنت لك قول ولك رأي. ومن محامد هذه الفترة أن الناس أصبحوا يتكلمون، فتكلم بخير، فقل خيرا أو اسكت، فهذا من الإيمان، من علامات وسيب المؤمن، فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا غرور الدنيا، وأن يقينا غرور أنفسنا وآرائنا، وأن يقينا الغرور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرم هذه الأمة، وهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، وتهدي فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويجاهد فيه في سبيل الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا يا ربنا من عبيدك السعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا رئيسا نختاره ليخرجنا من هذه الأزمة بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا حاكما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الحق وينهى عن الباطل. اللهم وفقنا يا رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.